بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. احنا اتكلمنا في مرتين اللي فاتوا على موضوع الاتحاد بالله، وقلنا ان الغرض من العباده والهدف الاسمى من كل شيء بنعمله ان احنا نتحد بالمسيح. وقلنا ان في المره اللي فاتت اتكلمنا على بعض الخطوات المهمه اللي بتخلينا ان احنا نعرف نتحد بالله. النهارده هنتكلم على العكس بقى، محطات الابتعاد عن ربنا. الابتعاد عن الله مش قرار الانسان بياخده كده يعني بسهوله او بيبتدي بيه، دايما الموضوع ده بيحصل بطريقه فيها تدريج، والانسان حتى ما بيدركش ان هو بيبتعد عن ربنا، هو بيتحرك بعيد عنه. وخطوره ان الابتعاد عن الله ان هو ملوش نهايه، زي الاتحاد بربنا كده ملوش نهايه، بيفضل يستمر حتى في السم. الابتعاد عن ربنا بالظبط كده زي واحد بيتزحلق وعمال ينزل ينزل ينزل، ومش ممكن لو فضل سايب نفسه ان الامر ده يتوقف عند حد معين، نهايته في الجحيم، مفيش نهايه تانية. الشيطان مش هيقبل اي نهايه تانية، ودي حاجه لازم نحطها في اعتبارنا يا جماعه، ان مفيش حاجه اسمها انا هبعد وافضل مكاني. زي بالظبط الاتحاد ما ملوش نهاية، الابتعاد برضو ملوش نهاية، نهايته في الجحيم بس. ايه هي محطات الابتعاد عن الله؟ الخطوات اللي بتحصل عشان ننتبه ليها، وكل واحد فينا ياخد باله لألا يكون واحد ابتدى يتحرك في محطات دي. المحطة الأولانية محطة الإهمال، إهمال وصاية النعمة والحياة مع ربنا والممارسات الروحية. يبتدي الإنسان يتهاون في موضوع الصلاة ويقول لك يعني ما أنا بصلي لما افتكر، أو بصلي كده يعني وأنا داخل أنام، أو أنا ماشي بصلي وبعدين نسمع حكاية ربنا في القلب، ويعني أنا لو وقفت صليت يعني هو بالإجبية هو دي علامة الصلاة. طبعا الإنسان لما بيبتعد عن الصلاة، الصلاة من اسمها كده هي الصلة بربنا، يبتدي حاجات تتغير في حياة الإنسان، ودي المحطات اللي جاي. خطورة الصلاة يا جماعة إحنا ما بننشوفهاش إلا لما بنبتدي نبتعد عنها، ونلاقي إن كل حاجة ابتدت تتغير في ذهننا وفي قلبنا، طريقة التفكير بتاعت الإنسان اتغيرت، ويقارن نفسه ما بين وقت هو بيصلي ووقت هو مش بيصلي، ويلاقي الفرق الكبير. عشان كده واحد زي دانيال لما الملك عمل قرار ان محدش يصلي لمدة شهر، بالنسبة له ده موت، ما ينفعش، فعشان كده ما قالش لنفسه هو جات على شهر ابطل صلاة شهر مش هيحصل حاجة، أقول في سري كده كلمتين اصلي بيهم لربنا وخلاص. ده يقول الكتاب ان هو رجع بيته ووقف وصلى 3 مرات كما كانت العادة بتاعته. لو حد فينا بيعمل انترفيو مع دانيال يسأله طب وإيه المشكلة إن أنت تبطل صلاة لمدة شهر؟ هترجع لها تاني. بالظبط كده زي ما نكون بنقول لواحد إيه رأيك تبطل أكل لمدة شهر؟ هو عارف إن الانقطاع عن الأكل معناه موت الجسد، والانقطاع عن الصلاة معناه بداية موت الروح، لأن الروح دي عايشة بالصلة اللي بينها وبين ربنا. الصلاة دي بالظبط يا أحباء زي الحبل السري اللي بين الطفل الجنين وأمه، بيتغذى وعايش بيه، هو مش حاسس مش واخد باله، لكن الله وضع إن الأمور تمشي بالشكل ده. أول محطة محطة الإهمال، وأول حاجة بتهمل وبتقع وبتتحارب هي الصلاة. يبتدي الإنسان أيضا يهمل كلمة الله وإحساسه بيها وقيمتها. فالإنجيل يبقى موضوع كده لما نفتكر، أو لما يجي أبونا يزورنا، أو لو أنا مثلا يعني سمعته بالمصادفة وأنا بتفرج على أحد قنوات التلفزيون. كلمة ربنا الله وضعها عشان تكون سبب نقاء لينا، عشان نعرف ربنا، ولما نعرف ربنا نحبه. والعكس، لما نبتعد عن كلمة الله معلوماتنا عن ربنا تبتدي تتضاءل، وفكرتنا عن الله تبقى مشوهة، والأمور كده تمشي بطريقة عفوية هابهازارد. دايما العذر ان احنا مشغولين، رغم ان احنا عندنا وقت نعمل فيه حاجات تانية كتير قوي مش بنفس الاهمية. كل واحد فينا عنده وقت يقعد قدام التلفزيون ويقعد قدام الانترنت ويتكلم في التليفون. عندنا وقت نعمل كده. لو عندنا وقت نعمل كده يبقى ديفينتلي عندنا وقت نتحد بالله من خلال الصلاة وكلمة ربنا. الحاجة الثالثة اللي بتهمل فكرة التوبة وفحص النفس. بالضبط زي بالضبط كده اللي بيحصل. تخيلوا بيت، والبيت ده بيجوا الجيران يخبطوا على الباب وكل واحد يدخل يرمي شوية زبالة، وصاحب البيت غافل، هو بيفتح الباب تخش حد يروح رامي شوية زبالة وخارج. بعد شوية بيحصل ايه؟ البيت ده بيتملي من القاذورات ويبقى مكان لتعشيش بقى الحشرات وإلى آخره. عملية فحص النفس هو بالضبط كده، الإنسان بيدور جوه البيت اللي هو القلب، ايه اللي الشيطان رمهولي فيه؟ فكرة، شهوة، حاجة معينة كده مش مظبوطة. دي عملية فحص النفس، والإنسان لما يبقى بيدقق فيها على طول بيته من جوه نظيف. في نوع من الجوايا من السخط، من الغضب، من الزعل، الحكاية دي محتاجة تنضف. الشيطان رمها لي وأنا مش هسيبها في مكان. بشوية إهمال يوم ورا يوم وشهر ورا شهر، وهقابل أبونا الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة الجاية، تبتدي الحاجات دي تتكون، ويبتدي الإنسان يعتاد ريحة النتن اللي جاي من الأفكار الشريرة اللي جوه قلبه. يعتادها يعني إيه؟ يعني مش حاسس بيها ولا قادر يميزها ولا مضايقاه. على فكرة ده بيحصل لينا على مستوى الجسد. الناس اللي بتحيا مثلا في حي زي مثلا حي الزبالين مثلا، الزبالة بعد شوية ما بيحسش بريحتها، هو تأقلم عليها تماما لدرجة ان هو حتى ما بقتش مضايقاه ولا تلفت نظره. تلفت نظر اللي جاي من بره او اللي مش واخد عليها. نفس الحكاية بتحصل بالضبط في حالة فحص النفس او ترك النفس كده تلم من القاذورات بتاعت عدو الخير اللي بيرميها لينا. الاهمال اللي بعد كده يجي اهمال اصوام الكنيسة وطقوسها. الكنيسة ام بتعلم ولادها ازاي يحبوا ابوهم ويتحدوا بيه، ومن ضمن محبة الكنيسة لأولادها الديسبلين بتاع الصيام. تخيلوا أم ما بتربيش ولادها، يحصلوا الولاد يطلعوا عاملين ازاي؟ عوج، كل حاجة ماشية معوجة. أحيانا يجي الابن يقول لك صوم ايه بقى؟ الابن ده ممكن يكون واحد كبير كمان، معلش يعني هو الصوم ده اللي هيقربنا من ربنا؟ يعني ربنا هينبسط لو أنا ما أكلتش لحمة؟ ايه يعني، ايه الموضوع؟ ويبتدي الابن يبص لامه على انها ام جهله متشدده متزمته، دقه قديمه الكنيسه بتاعتنا دي، حاجه يعني ايه كده، الكلام ده خلاص عديناه بقى، خلينا في الروحيات. طبعا ده الغطا بتاع بدايه اهمال الصوم ومناسبات الكنيسه. اسباب الاهمال بتتلخص في واحده من اربعه. اول واهم الكسل. أول وأهم سبب في الإهمال الكسل. يعني ما فيش مشكلة نأجل، بلاش النهاردة يبقى بكرة، وبكرة عمره ما بيجي. تاني سبب من أسباب الإهمال الإشفاق على النفس، السلف بيتي. ده أنا طول النهار تعبان وشقيان، لو رجعت البيت ما كلتش لحمة مش هعرف أشتغل تاني يوم. الحقيقة الإنجيل بيرد على كل حاجة. دانيال راح كل خضار بعد 10 أيام، شكله كان أحسن من الناس اللي هم متقدمين للمسابقة معاه. ما بتحصلش كده أبدا. يعني الإشفاق على النفس، أنا لسه هقف أصلي، أنا راجع تعبان، ده أنا واقف على رجلي في الشغل 14-15 ساعة، لكن الربع ساعة بتاعت الصلاة دي هي اللي هي يعني مش هقدر أعمل. ثالث حاجة من أسباب الإهمال دايما فكرة الاتكال على الماضي. ده احنا كنا زمان بنصلي، ده انا كان ليا خدمة، ده انا كنت بتعب، ده انا كنت بسوي. ده في مصر. ويبتدي بقى الكلام عن الذكريات. على فكرة يا جماعة كل اللي فات ده خلاص تاريخ حلو، يعمل عندك اكسبيرينس، لكن ما يدخلكش بقى ويكمل لك المشوار. المشوار ده محتاج ايه؟ انسى ما هو وراء وامتد لما هو قدام. الكلام بقى عن ده احنا اصحاب الانبا فلان والانبا مش عارف مين بيجي يقعد عندنا في البيت، قصة دي هتعمل لنا ايه يعني؟ يعني ان شاء الله حتى كنت اعرف مين. دي قصة ملهاش اي علاقة بخطوات الاتحاد بالله او الانفصال عنه. رابع حاجة من أسباب الإهمال الثقة في قدرة النفس على الرجوع في أي وقت. يقول لك أنا لو حبيت أصلي هصلي يعني مش هحصل لي حاجة، لا الموضوع أنا بس كده يعني ظروف، لكن أنا هرجع تاني. إيه اللي هيحصل لي يعني؟ في خطايا كده مش بتاعتي أنا مش ممكن أقع فيها. ولما نبص للقديسين اللي وقعوا في الخطايا دول كانوا وقعوا إزاي؟ كانوا أحسن مننا 100 مرة، لكن ما حدش كبير عن الغلط، والغلط ابتدى بإهمال حد فيهم في جهاده في تعبه في صلاته. يبقى أول محطة من محطات الابتعاد عن الله إهمال وصاية النعمة، صلاة وصوم وإنجيل وممارسات روحية واعتراف وتوبة وتناول. المحطة الثانية محطة التهاون في بدايات الخطية، يعني الإنسان يبتدي يستهين بالبدايات. يقولك مش مشكلة، ابتديت أتفرج على حاجة في التلفزيون جديدة كده عجبني الشو ده وفي مناظر مش كويس، بس أنا عارف إن أنا مش ممكن هغلط، ده أنا بنتفرج بس بنفرج عن نفسنا كده. بدايات الخطأ، الاستهانة بالقليل والصغير، يقولك ده مش بيك ديل. واحد راح عزم حد خده معاه في كازينو وقال له فاش حاجة لما تلعب $10 قمار مش هيحصل لك حاجة يعني، يعني انت هتبقى يعني تدمن، والبداية دي تبقى سبب بعد كده في كارثة. البدايات زي الطرف الزائد، سان كده يبقى يعني متنعم مش قادر يتعب نفسه في حاجة، خلاص فكرة ان هو يشقى دي ما بقتش في ذهنه، نشقى ليه؟ على فكرة اللي عمل كده وكانت سبب وقوعه سليمان الحكيم أحكم راجل في أرضه في زمنه، ابتدى يعمل لنفسه إيه بقى؟ يقولك بنيت لنفسي فردوس وفراديس وجنات، اتجوز 1000 واحدة، عارفش كان عارف أسميهم إزاي حتى. كل الكلام ده حصل بيه إيه؟ الطرف ده هيقربه من ربنا إزاي؟ كانت بدايات إن هو يبتدي يبعد عن ربنا. شمشون سقوطه كان سببه بداية زي كده، يروح يزور الفلسطينيين ويعجب واحدة منهم ويقول لأبوه أمه خدوها لي دي، يقول له يا ابني ما فيش واحدة في ولاد في بنات إسرائيل تعجبك، يقول لهم لا هي دي عجباني. دي كانت البداية لسقوط شمشون وخسارته الكبيرة اللي احنا عارفينها لولا أن ربنا تحنن عليه كان هلك. يبقى تاني خطوة وتاني محطة التهاون في الحاجات الصغيرة. مفيش مشكلة ان انا وانا في سن كبير ده اجرب حاجة جديدة، ما نجرب مثلا نشرب خمرة، نشرب سجاير، نشرب شيشة، اي حاجة، حاجة فن كده يعني، ده يوم مش هيحصل فيه حاجة. البداية دي في منتهى الخطورة، مش هتخلص، اوعى تفتكر انك هتعديها كده وخلاص وموضوع وخلص، لا، الشيطان ما يصدق انك خدت منه فتلة ويفضل يلفها على ايدك وتبقى حب وبعدين يلفها على رقبة اي واحد فينا. تاني محطة التهاون في بدايات الخطية، انسان يبتدي يدي لنفسه حل كده مش مشكلة. المحطة التالتة تبديل الفكر، على فكرة دي بقى اصعب واحدة، لان الانسان بيبتدي يحصل فيه تغير حقيقي هو مش ملاحظه لكن الناس اللي حواليه تلاحظه. تبديل الفكر بمعنى ايه؟ أول حاجة ازدياد حرب الشك وسقوط الإنسان فيها، فيبتدي الإنسان كده يقول لك إيه، هو مين اللي قال إن ربنا موجود بقى؟ هو يعني عشان الكلام ده بيتقال في الكنيسة يبقى صحيح؟ يا ما ناس كتير موجودين وعايشين في الكنيسة وجواهم شك مقتنعين بيه، مش مجرد إن هو بيحارب، كل إنسان بيتحارب بالشك، كل إنسان الشيطان بيرميله فكرة إن يمكن ربنا مش موجود. لكن في فرق ما بين فكرة وبقاومها وما بين أنا فكري تبدل. وأول ما يبتدي إنسان يتكلم يبتدي يكلمك ومين اللي قال بقى؟ هو عشان خاطر أنتوا بتقولوا الكلام ده في الكنيسة يبقى الكلام ده صح؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي بدل فكرك كده؟ هو أصله ابتدى ينفصل وابتدى يبعد وهو مش واخد باله، فالشك ابتدى يتملك على الإنسان. الإنسان يبتدي يشك في وجود الله أو يشك في محبته. أنا أذكر مرة كنت بزور أحد الكنايس وبعدين جه حد فقال لي يا أبونا أنا عايز أسألك كده أسئلة وأنا مش قادر أسأل أبونا في الكنيسة عشان أنا مكسوف، بس أنا عايز أقول لك حاجة. هو إزاي ربنا يتقال عليه أنه هو محب ويسيب ولاده يتقتلوا ويتبهدلوا ويتسرقوا ويتحصل فيهم ويتحرق كنيسة؟ إزاي؟ إزاي إزاي؟ وأسئلة كتير قوي. فقلت له يمكن أنا معرفش أفسر لك كل حاجة، بس أسألك سؤال، هو ربنا ظالم أو غير محب؟ فسكت شوية كده لأنه لازم يجاوب. قال لي أنا أعتقد أن ربنا ظالم لبعض الناس. قلت له ربنا ظالم ما ينفعش يبقى إله، خلاص الله سقط بقى، يعني لو الله بقى ظالم يفرق إيه عن الشيطان؟ أحيانا كتير قوي لما نبتدي نبعد عن ربنا يبتدي الأفكار دي تسيطر علينا ونصدقها ونعيش بيها، ربنا ظالم، ربنا مش محب، ربنا مش موجود. أو نتشكك في الطريق، هو مين اللي قال إن ده جسد ودم، ولا إن السكة دي بتودي لربنا، ولا إن الكنيسة دي هي كنيسة صح، كله زي بعضه. أو الإنسان يبتدي يخش في مرحلة تانية هي مرحلة السخط والتذمر. في فرق ما بين إنسان يغضب لموقف وإنسان غاضب بطبعه بكل حاجة في حياته. إنسان ساخط، ساخط يعني إيه؟ يعني كل حاجة مش عاجباه، هو الحقيقة متضايق من كل شيء. الضيق ده مش بسبب اللي حواليه، الضيق ده بسبب إنه هو انفصل عن مصدر التعزية والرحم، فعنده انتقادات لكل شيء ولكل حد، ومفيش حاجة ماشية صح والدنيا كلها ماشية غلط، بس فاضل إن أنا أقول إن ربنا مش عارف يمشي الدنيا، هي دي بس اللي فاضل. لكن كل حاجة مش مظبوطة، الكنيسة غلط والطريقة غلط والألحان الطويلة غلط والصوم غلط والبطرك مش عارف بيعمل إيه، وحالة من السخط. عشان كده الكتاب يحذرنا يقول لنا كده، لا تستصحب غضوبا، ما تصاحبش إنسان غضبان، ومع رجل ساخط لا تجيء، تمشيش معاه. ليه؟ لأن السخط معدي. إن الإنسان يبقى ساخط ونيجاتيف وكل حاجة وحشة وغضبان على الدنيا كلها، دي مشكلة ولازم ناخد بالنا منها، دي علامة إن أنا منقطع منعزل مبتعد عن مصدر التعزية والفرح والسلام. عكسها الرضا والقناعة والقبول. إنسان مرتبط بالله، فربنا يقول حتى على العنقود اللي فيه حبة عنب فيها بركة، يقول كده في أرمية، لو عنقود فيه حبة عنب فيها بركة. دي طريقة ربنا، اللي مرتبط بربنا يقول كده، حتى لو في حاجة واحدة حلوة مفرحانين مبسوطين. العكس بقى، لو العنقود مليان وفي حبة ناقصة، ده عنقود بايظ. ده لسان حال الإنسان لما يبتدي يخش في محطة تبديل الفكر، كل حاجة غلط، كل حاجة وحشة، فيش حاجة ماشية صح. في مرحلة تبديل الفكر يدخل على الإنسان خطية الأن على الآخر، الأنين على الآخرين. معلمنا يعقوب يقول لنا الآية دي وبنسمعها كتير، يقول إيه؟ لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا. قولها تاني، لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا. هل معنى كده أن الإنسان مش ممكن يزعل من حد؟ ممكن ان هو ياخد على خاطره، طبيعي. الان على الاخر يعني ايه؟ يعني انا مش قادر احتمل الاخر ده شكلا وموضوعا، ومفيش فرصه ان انا لا اطلب خلاصه ولا نجاته ولا اقدم له محبه ولا تسامح معه. من جوايا لو حد فتح قلبي وكشف عليه بتمنى هلاكه، مش بس ان هو الانسان ده يختفي، ده ياريت يهلك ويروح حتى في قاع الجحيم يكون أحسن. الأن على الآخر ده علامة إن أنا فكري تبدل. يبقى ثلاث حاجات بيحصلوا في المرحلة الصعبة دي، تبديل الفكر يحصل فيها حرب واستسلام للشك في كل حاجة، تذمر وسخط على كل شيء، وثالث حاجة أن على الآخر عمال على بطال على كل الناس، مش مستحمل حد. المحطة الرابعة، الإنسان ابتدى يتعب، تعبان لأنه باعد عن ربنا ولأنه هو واقع في حاجات كتيرة قوي متهاون مع خطايا، بس أنا مش ناوي أرجع اللي أنا فيه، فلازم أعمل حاجة لضميري، ما ضميري ده مش راضي يسكت. فيبتدي الإنسان يخدر الضمير. تخدير الضمير ده له أشكال كتير وله طرق كتير قوي. في فن كده اسمه فن تخدير الضمير. واحدة من الأساليب الشائعة في تخدير الضمير إن أنا أبرر كل شيء. أصل ورا كلمة أصل دي عندي أسباب كتيرة تقول لي من حقي إن أنا أبقى غضبان وإن أنا مبتعد وساخط، فغصب عني أصل هما. الحاجة التانية في تخدير الضمير إن الإنسان يدخل في العبادة الشكلية داخل الكنيسة وخارج من الكنيسة وبيتناول من الأسرار، لكن نفس الحاجة هي هي، السخط هو هو والغضب هو هو والخطية هي هي والبعد عن الاعتراف وقبول التوبيخ هو هو، بس أنا ضميري مرتاح لأن أنا باجي الكنيسة، ده أنا بتناول. والواحد يجي مثلا يقعد مع الأب الكاهن ويحكي له حكاية طويلة ويقول لك أنا كنت بعترف، فين الاعتراف في اللي أنت قلته ده؟ فين ملامة النفس أو فحصها أو أن الإنسان يقع بالملامة على نفسه ولا أنا غلطان؟ مش موجود. لكن أهو بقابل أبونا فضميري مرتاح، أصل أنا بعترف. أبانا الذي بقولها ونصها وأنا صاحي ونصها وأنا نايم وأقول بصلي. الصوم حسب ما تيسر وبنقول بنصوم. تبقى الأمور كلها واخدة الأشور من برة. طب ليه بنعمل كده؟ ليه وجع القلب ده؟ ليه ما بناخدش الحاجة كده بجدية وبحق وحقيقي؟ أصل أنا مش باخدها عشان أتغير، أنا باخدها عشان أشعر إن أنا مقبول وكويس وإن ربنا راضي ومبسوط ومفيش حاجة، كلنا زي بقية الناس. مرحلة الرابعة تخدير الضمير، والشيطان برضو شاطر قوي إنه يدينا الأسباب دي ويقولك ده أنت زي الفل، مفيش أحسن منك، أحسن من غيرك. أول ما الضمير يتخدر يبتدي الإنسان خلاص ما يدورش على الرجوع، لا أرجع فين؟ ده أنا في الكنيسة طول النهار، أرجع أروح فين أكتر من كده؟ المرحلة الخامسة، المحطة الخامسة من محطات الابتعاد عن الله، تقسي القلب. إنسان يبتدي بقى التبدل مش في فكره، التبدل في قلبه، يبتدي بقى فيه قساوة كده، فيه كده تحجر لمشاعر البني آدم ده والقلب، فيبتدي يبقى فيه رفض للمشورة. ما تقوليش أعمل إيه، أنا عارف أعمل إيه، محدش ينصحني. الحاجة التانية الإنسان يدخل في العناد المستمر، عناد على كل شيء وعلى أي شيء. أكبر مثل هنا على فكرة كان شاول الملك. شاول الملك لما نقارن خطيته بخطية داود، داود خد واحدة من جوزها وزنى معاها وقتل جوزها. شاول عمل إيه يعني؟ شاول مرة راح أقدم ذبيحة كانش المفروض يقدمها، تاني مرة صمويل قال له لما تروح لعماليق تقتل الملك ما تخليش حد وتقتل حتى كل الحيوانات، فخلى الحيوانات ألا قدمها ذبيحة وخلى الملك يلعب بيه كده، يعني الملك يجي كده قدامه ولا حاجة يقول لك احنا مسكنا الملك بتاع عماليق اهو. لما نبص احنا ونقارن ايه الفرق بين ده وبين ده؟ حاجة كبيرة. احنا بالنسبة لنا الزنا والقتل دول اكبر حاجتين، بالنسبة لشاول يعني ما سمعش الكلام. وبعد كده مشكلته ايه؟ يقول له كده صموئيل النبي، يقول له أليس الاستماع أفضل من الذبايح؟ مش إنك تسمع الكلام يا شاول أحسن من إنك تقدم ذبيحة؟ ويقول له كده لأن العناد كالوثن والترافيم. خطية التمرد بالضبط كده زي ما أكون بعبد وثن. مين الوثن؟ ذاتي أنا، حكمتي، معرفتي، حدش يقول لي أعمل إيه، أنا عارف الصح، أنا مش محتاج مشورة. يتقسى قلب الإنسان في علاقته بالناس في ربنا، مش عايز يسمع، مش عايز يطيع. سادس مرحلة الإنسان يجد أماكن جديدة يرتاح فيها. يعني إيه؟ راحتي برا الكنيسة أسعد أوقاتي اللي بقضيه برا الكنيسة، وقت الصلاة وقت ملل مش عايز أعمله، لكن لما نقعد مع بعض نفرفش كده هو ده الوقت اللي أنا مبسوط فيه، تلاقي الواحد كده عينه فتحت كده وفنجلت يعني انبسط. ليه اللي حصل؟ لأن خلاص راحتي أصبحت بعيد عن ربنا. الإنسان اللي له علاقة بالله حتى وهو بيغلط بره قلبه مبكته تعبه، يقول لك أنا مش مرتاح، صحيح رحت عملت غلطة بس مش قادر أقعد فيها، تاني يوم مش قادر يرفع السماعة أبونا أنا عملت كذا، حصلي لي وحللنا أنا عايز أتقابل معاك، يقف قدام ربنا يقول له يا رب أنا أخطيت أنا مش قادر أعيش كده. إنسان راحته في ربنا ما يرتاحش في الخطأ. الإنسان لما يبتدي يبعد عن ربنا راحته تبقى في أي حتة تاني، في المعاشرات الردية، في أصدقاء السوء، في المكالمات وفي النميمة، في حوش الكنيسة بر. زي أحيانا البعض الناس يقول لك، نسأله أنت كنت في الكنيسة؟ يقول لك أنا جيت فين؟ دخلت كده والماء بتترش وخلاص الموضوع كله بره، ودي مشكلة. يعني لازم ناخد بالنا من الحكاية دي. آخر حاجة وآخر محطة، الوقوع في سلطان الظلمة. خلاص كل اللي فات ده حبال، الشيطان يمدي لك حبل والواحد كده يعني يبتدي يمد ايده وياخده، خد دي حاضر، ابعد عن الصلاة حاضر، تهاون حاضر. وبعدين يجي بقى الشيطان ياخد الحبال كلها وروح لففها وعملها عقدة. العقدة دي هي وقوع تحت سلطان حاجة أو شيء أيا كان السلطان ده، فيتوقف الإنسان عن المقاومة تماما، استسلم بكل يعني طاقته. الخطية ما بقتش موضوع بقاومه، لأن لما بقاومه بتعب، أحسن إيه؟ استسلم. فالنجاسة مش شغلانة إن أنا أبقى أدمن أي شيء، سواء كان على الإنترنت، سواء حاجة بتتشرب، حاجة بتتاكل، حاجة بتتشم، شغلانة. إدمان حتى الكره مش شغلانة برضو، يعني خلاص الموضوع ده أنا مش هقاومه، ولا حتى عايز أسمع حد يقول لي عليه أي حاجة. تاني حاجة، لما الإنسان يقع تحت السلطان الظلمة يصر باللي واقعين زيه. يعني أتصاحب مع ناس هم نفسهم عندهم نفس المشكلة دي، ليه؟ عشان لما نبقى مجموعة كبيرة ده يريح ضميري. لما أنا وإنت 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 كلنا بنتكلم في نفس النوع من الخطية والإدمان ده، فنحس إن إحنا مجموعة كده، فده يشجعنا، يقوي قلب الإنسان. خلاص زي ما كده الكتاب بيقول إن اللي هم اللي بعدوا عن ربنا مش بس بيسقطوا، بيصروا بالساقطين كمان. ده أنا فرحتي مع الناس اللي بتقول الكلام اللي أنا بقوله ده، ده إحنا ننبسط قوي مع بعض عشان كلنا على نفس الموجة. تمتد الأمور لغاية لما كملها إنكار الله. الله مش موجود، حتى لو أنا بقول إنه موجود عشان بس كده الناس اللي حواليا ما يبصوليش بصة وحشة، أنا من جوايا مقتنع إن الله مش موجود، لأن ده مريح ضميري. وأقاوم حتى فكرة إن الله موجود. ابتدي الإنسان يقرأ بقى على الإلحاد ولك ما بيقوله هو ناس علماء وبيقولوا أصل الأرض جت مش عارف منين والدنيا جت حصل فيها إيه. إيه اللي بتقرأ ده؟ شمعنا دلوقتي يعني؟ أصل ده القمة بتاعة الابتعاد عن الله، إنكار ربنا خالص عشان نرتاح. أنا مش ممكن أكون أنا وربنا موجودين وأنا ارتاح، حد فينا لازم يختفي، فبالتأكيد الأسهل إن ربنا هو اللي يختفي. المحطات دي محطات مرعبة وصعبة، وكلها بتقول إن في ابتعاد حصل عن ربنا، وفي موت ابتدى كده يعني يدخل على الروح واحدة واحدة. الإنسان ممكن يبقى عايش وبيأكل وبيشرب وبيتحرك وروحه ميت. إحنا سمعنا الكلمة دي لما السيد المسيح كلم ملاك كنيسة ساردس، قال له أنك لك اسم أنك حي وأنت ميت. ولما الابن الضال رجع أبوه قال عنه لأن ابني هذا كان ميتا فعاش. الروح ممكن تموت يا أحباء وإحنا عايشين، دي الخطورة. الإنسان لازم ياخد باله، لأن هي ما بتموتش بين يوم وليلة، ده بياخد وقت وبياخد المحطات دي، والإنسان ممكن ما ياخدش باله. الراجل بتاع كنيسة ساردس كان أسقف. موت الروح ده مش خاص بمجموعة ناس أو ناس برة، لا ده ممكن يمتد يوصل حتى الأسقف ولا الكاهن. ناخد بالنا، لأن ده اللي الشيطان عايزه، إن الإنسان يقابل ربنا بروح ميت. الروح الميتة مكانها في الأماكن اللي فيه كل الأموات. ربنا يعطينا نجاه ويعطينا إن إحنا نبتعد عن المحطات دي ونقرب منه. لو كل مجد وأكرام وسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. تفضل.